الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لهم الأنباء. أن الرئيس الباكستاني عارف علوي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران في رسالة وجهها بهذه المناسبة المجيدة واليوم الوطني. وأكد عارف علوي في هذه الرسالة أن العلاقات الأخوية بين باكستان وإيران متجذرة في القواسم المشتركة اللغوية والثقافية والدينية، وإسلام آباد ملتزمة بتعزيز هذه العلاقات مع طهران. كما أرسل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة رسالة لسماحة آية الله السيد علي الخامنئي هنأه فيها بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. هنأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، مؤكدا أن العلاقات الثنائية المبنية على المواقف المشتركة وحسن الجوار تسير على طريق المزيد من التطور والتعاون رغم الظروف الدولية الصعبة. كما هنأ كل من وزراء خارجية العراق وقطر والإمارات وبيلاروسيا وجورجيا وموريتانيا وسوريا وتركمانستان وقطر وكوبا وكرواتيا وقرقيزستان وصربيا والجزائر وفنزويلا ورومانيا وبلغاريا والهند وإندونيسيا وأفغانستان في رسائل تهنئة إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. انطلقت في كافة أنحاء إيران مسيرات مليونية إحياء للذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية في 22 من بهمن المصادف 11 من فبراير. وشهدت العاصمة طهران وأكثر من 1400 مدينة توافد حشود ضخمة ملأت شوارعها وساحاتها الرئيسية لتؤكد تمسكها بالمبادئ السامية للثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ألقى كلمة في المراسم قال فيها إن الشعب الإيراني هزم بصموده الضغوط القصوى للأعداء وانتصر من جديد على مخططات العدو، وذلك من خلال مشاركته في مسيرات إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. واعتبر رئيسي أن الغرب أراد من خلال أعمال الشغب إثارة الفتنة في البلاد، وذلك بعد فشل ضغوطه وحظره الجائر، مؤكدا أن صوت الملايين من شعبنا اليوم هو أبلغ رد على مؤامرات الأعداء. تجاوزت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع إلى نحو 30,000 مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين. فقد أعلن فؤاد أوغطاي نائب رئيس التركي أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 25,000 قتيل وأكثر من 80,000 جريح. وفي عموم سوريا ارتفعت الحصيلة إلى 4,000 قتيل وأكثر من 3,000 جريح وفقا للدفاع المدني السوري. ورغم مرور نحو أسبوع على حدوث الزلزال فإن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، حيث أعلن مركز رصد الزلزال تسجيل أكثر من 70 هزة أرضية في تركيا يوم السبت. ومع تضاؤل فرص العثور على ناجين في اليوم السابع للزلزال، يتوقع أن يرتفع عدد القتلى في البلدين نظرا لوجود أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. موضوع المحاضرة: مكاسب الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إبراهيم 5. موضوع حديثنا: مكاسب الثورة الإسلامية. الثورة الإسلامية من أيام الله، وأيام الله تعالى محفوفة ببركات الله، وهي من منازل رحمة الله تبارك وتعالى، وفيها تهب رياح الرحمة ونفحات الرحمة من الله تعالى على عباده. وأيام انفجار الثورة الإسلامية بالتأكيد من أيام الله تعالى. في التاريخ أيام هي أيام الله، تسألون وكل يوم لله تعالى، كل الأيام أيام الله. أقول صحيح، كل الأيام لله، ولكن في هذه الأيام أيام متميزة، هي مهبط رحمة الله تعالى، أيام متميزة تنزل فيها تهبط فيها رحمة الله تعالى على عباده، تلين فيها القلوب، تطيب فيها النفوس، ويتهيب فيها الأعداء، وتخضر فيها الأرض، وتتيسر فيها الأمور، وتنزل فيها البركة. هذه الأيام المتميزة هي مقصودنا من أيام الله، هي المقصود من أيام الله. والآية الكريمة التي تلوتها عليكم تشير إلى هذا المعنى، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه هي أيام الله، أيام الرحمة. وفي مقابل هذه الأيام أيام الفتنة، أيام الفتنة برهة من الزمن تختلف عن أيام الله، عن أيام الرحمة، تعصف فيها الفتن بالناس، تعصف فيها الفتن بالناس. أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن الفتن تحوم كالرياح، إن الفتن تحوم كالرياح، فتصبنا بلدا وتخطئنا أخرى. أنتم ملاحظين كيف تهب الرياح الصفراء والحمراء المحملة بالغبار، فيظلم بها الكون، تظلم بها الأرض، تظلم بها السماء، كذلك الفتن عندما تعصف تحوم كالرياح. أمير المؤمنين يقول تحوم كالرياح، فتصبنا بلدا وتخطئنا أخرى. قام أحد الناس فسأل الإمام عليه السلام وقال ما الفتنة يا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام إذا أقبلت الفتنة، إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت. هذه خاصية الفتنة، إذا أقبلت شبهت، يعني تسلب من الإنسان البصيرة والوضوح، ويلتبس على الإنسان الحق بالباطل، ويشتبه على الإنسان أمر الحق بالباطل، وإذا أدبرت نبهت، عندما تدبر الفتنة وتعود إلى الإنسان بصيرته ويعود إلى وعيه، عند ذلك ينتبه أنا ليش وقعت في هذه الأخطاء، وكيف التبس علي الحق بالباطل بهذه الصورة. عندما تهب رياح الرحمة، عندما تهب رياح الرحمة القلوب تتعاطف، تتوادد، الناس يتفاهمون، يتحابون، أعداء الله يخذلون، المؤمنون تنزل عليهم رحمة الله وبركات من الله. عندما تهب رياح الفتنة يشيع البغضاء، تشيع التفرقة، يشيع الخلاف، يكثر التنابذ، تكثر الذنوب والمعاصي، وهذه هي أيام الفتنة، هي أيام نحسة، كما أن أيام الله أيام مباركة، أيام الفتنة أيام نحسة، في العذاب الذي يرسلها الله تعالى على الناس، على العصاة والمتمردين، يقول تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. فصلت 67، هذه الأيام أيام نحسات مشؤومات، في مقابل أيام الله، في مقابل أيام الله أيام طيبات مباركات. فإذا عدنا بالتاريخ يومين، الأيام المباركة، أيام الرحمة، أيام الله واحد، والبرهة الثانية الأيام المشؤومة، الأيام النحسة. ولكل منهما أسباب، ولكل منهما أسباب. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: رياح الفتنة عندما تهب تصبنا بلدا وتخطئنا أخرى. ولكل من هذه الإصابة والخطأ حساب، لكل من هذه الإصابة والخطأ حساب. عندما تصيب بلد إلى سبب، وعندما تخطئ رياح الفتنة بلد كذلك له سبب ودليل. إذا ينزل الله، ينزل الله تعالى رحمت على الناس فتتآلف القلوب وتتحابب وتخضر الأرض ويرهب الأعداء ويقوى المؤمنون إلى السبب، وعندما يتقاطع الناس ويتنابذون ويختلفون وتكثر المعاصي والذنوب ويلتبس الحق بالباطل أيضا إلى سبب، إلى حساب. لا تتصورون أن هذه الرياح تصيب بلد وتخطئ أخرى عفوا واعتباطا وبصورة عفوية والصدفة، ما موجود شيء في هذا الكون كله صدفة، ما عندنا صدفة في هذا الكون، لا توجد صدفة في هذا الكون، هذا الكون كله يجري وفق نظام وقانون دقيق. هذه مسألة. الآن ندخل في أيام الثورة الإسلامية. بالتأكيد أيام الثورة الإسلامية التي تفجرت فيها الثورة، هذه الثورة المباركة التي قادها الإمام رحمة الله عليه، وقام بها هذا الشعب المبارك، شعب إيران،
وتعاطف معهم قلوب المؤمنين والمسلمين في شتى بقاع الأرض، وين ما أكو ضمير حر، وين ما أكو، أينما يوجد قلب ينبض بحب الله ورسوله والمؤمنين، اتعاطف مع هذه الثورة المباركة. هذه الثورة كانت، أيام هذه الثورة كانت من أيام الله، فيها ائتلفت القلوب، قلوب المؤمنين، وتعاونت وتعاضدت وتحاببت، وفتح الله أبواب رحمته على قلوب المؤمنين، فاتفقت قلوبهم وتحاببت قلوبهم وتآلفت قلوبهم. واحد، جمع الله الناس حول قيادة واحدة، جمع الله قلوب الناس حول قيادة واحدة، وهذه القيادة الواحدة، وحدة القيادة، كان من أسباب انتصار هذه الثورة. الله عز وجل جمع قلوب الناس حول قيادة الإمام. واثنين، وألهم الله سبحانه وتعالى هذه القيادة الرشد والصواب والتسديد والحق والنور، وهذا كل من الله تعالى. هذه القيادة كل ما لديها من عند الله من رشد وسداد وصواب وحق وقوة وكلمة نافذة واستقطاب لقلوب الناس واستقطاب لقلوب المؤمنين ورهبة في قلوب الكافرين، كل من عند الله تعالى. أربعة، ألهم الله تعالى الناس في هذه الأيام التضحية والعطاء والإنفاق في سبيل الله والبذل، واستمات الناس في سبيل الله، وألهمهم الله تعالى حب الشهادة، وهو أمر عزيز ونادر يحدث في فترات نادرة جدا من التاريخ. في هذه الفترة، في هذه الأيام المباركة، ألهم الله تعالى الناس حب الشهادة، الأولاد، الشباب، الأمهات، الشباب كانوا يحبون يتمنون الشهادة، وأعظم من ذلك الأمهات كانوا يطلبون من الله تعالى أن يرزقهم شهادة شبابهم. أنا قليل شايف بالتاريخ هذه الحالة في الأمهات. خمسة، ألهم الله تعالى الناس عام الوعي، البصيرة، الوضوح في هذه الحركة الصعبة، هذه الحركة الصعبة، حركة الثورة. الله عز وجل ألهمهم الوعي والبصيرة والوضوح والوعي، الوعي صار للشارع. أنا بعد ذلك إن شاء الله بعد في هذا الحديث أتحدث إذا صار مجال عن شيء جديد اسمه وعي الجمهور وليس وعي النخبة. في هذه الأيام رزق الله جمهور الناس الوعي السياسي والبصيرة السياسية، هذا الوعي اللي كان للنخبة من المثقفين. في هذه الأيام هذا الوعي نزل إلى الشارع وأصبح ابن الشارع، ابن الشارع يملك درجة عالية من الوعي. ستة، ملأ الله تعالى قلوب أعدائهم، قلوب أعداء الثورة، قلوب المنافقين، قلوب الكفار، قلوب أعداء الله، الرعب والرهبة، قلوب جلاوزة الشاه، الرعب والرهبة من حركة جمهور الناس، هذا الزحف العظيم الذي اكتسح الشوارع، شوارع طهران ومدن إيران، هذا الزحف العظيم أرهب قلوب أعداء الله تعالى، وهم يملكون كل إمكانات القمع، كل إمكانات القمع والإرهاب والقتل والتصفية الجمعية، يملكون كل ذلك، ملأ الله قلوبهم بالرعب. سبعة، ورزق الله تعالى الناس وقيادة الناس، رزقهم التسديد، سددهم، وفقهم، أيدهم، نصرهم، أعطاهم كل ما يتتطلبه هذه المعركة، الله عز وجل أعطاهم كل ما يتمنون في هذه المعركة من أدوات النصر، ورزقهم فوق ما يتمنون، وأعطاهم أزيد مما يريدون، سددهم، وفقهم، أيدهم، نصرهم، أرعب قلوب الأعداء منهم. ثمانية، شد الله تعالى إليهم قلوب المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، أينما يوجد قلب على وجه الأرض ينبض بتوحيد الله، ينبض بتوحيد الله، تعاطف وياهم. فكنت أرى أيدي، ويومئذ أنا ما كنت في إيران، كنت أرى أكف المؤمنين، ترتفع أيدي المؤمنين، ترتفع إلى الله في ابتهال وتضرع، تطلب من الله تعالى أن ينزل عليهم النصر والتأييد، يأيدهم، ينصرهم في المعركة العظيمة التي خاضوها ضد أشرس نظام في الشرق، في الشرق الإسلامي، ضد نظام عتيد شرس ضاري. كنت أجد المؤمنين في شتى بلاد الأرض يرفعون أكف الدعاء إلى الله، إلهي هذا الشعب هب في سبيلك، انصرهم، أيدهم، اكسر أعدائهم، ارعب قلوبهم، وأيد هذا الشعب، وادعم هذا الشعب، وأنزل رحمتك وبركاتك على هذا الشعب. تسعة، وسخر لهم أعداءهم، هذه عظيمة، أن الله تعالى سخر لهم أعداءهم. الاتحاد السوفيتي كان الاتحاد السوفيتي إلحاد، والإلحاد والإلحاد ضد التوحيد، ولكن الاتحاد السوفيتي كان يقف ينظر إلى مسيرة الثورة وهي تكتسح أمريكا وقواعد أمريكا من بلد مجاور للاتحاد السوفيتي نظرة رضا، والإعلام الغربي والإعلام الشرقي، الله سخر الإعلام الغربي لنصرة هذه الثورة. ويوم ذاك كنا نجد الإعلام الغربي من حيث يريدون أو ما يريدون لأهداف شتى وأغراض شتى يؤيدون هذه الثورة. هذه الثورة الله عز وجل حشد لها كل وسائل، كل ما يتطلبه الناس. هذه الثورة لها مكاسب، وأنا موضوع حديثي مكاسب الثورة الإسلامية إذا يتسع لنا الوقت، يسعنا الوقت. هذه الثورة من أيام الله تعالى في حياة هذه الأمة وفي تاريخ هذه الأمة. هذه الثورة كانت نفحة من نفحات رحمة الله تعالى في حياة هذه الأمة، وقد أفادت هذه الثورة الأمة الإسلامية كثيرا وأكسبها مكاسب كثيرة. في الحال الحاضر وفيما بعد، كما أن هذه الثورة أعدت الأرض لظهور دولة الحق، لظهور دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه، هذه الدولة التي ينتظرها كل المسلمين سنة وشيعة، وتضافرت فيها صحاح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن طرق الفريقين سنة وشيعة بأن الله تعالى سوف يحيي دينه وينزل نصره ويرزق عباد المتقين السلطان الكامل على وجه الأرض. هذا البشارة موجودة قبل القرآن، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور من بعد الذكر لأن رتبة الزبور بعد القرآن، من حيث الرتبة الزبور يجي بعد القرآن، وإن كان من حيث التاريخ الزبور قبل القرآن، ولكن هنا المقصود بعد الذكر، ذكر القرآن وبعد الذكر لأن رتبة الزبور رتبة بعد القرآن. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذه بشارة الأنبياء، دولة الإمام المهدي ليس فقط موضع اتفاق المسلمين، وإنما موضع اتفاق أهل الكتاب الموحدين، الأديان التوحيدية كلها مقرة ومعترفة بالدولة التي ينزلها الله، بالدولة التي يجعلها الله تعالى للصالحين من عباده في آخر الزمان. وهذه الدولة بالتأكيد من الأحداث الموطئة لتلك الدولة. هذه الدولة توطئ الأرض وتوطئ المجتمع الإنساني وتوطئ الحال الإسلامية في الأرض لظهور دولة الإمام المهدي أجر الله فرجه، ورزقنا القتال بين يديه، وأقر عيوننا بالنظر إليه، ورزقنا اتباعه والجهاد بين يديه. فإذن هذه الدولة لها خيرات كثيرة وبركات كثيرة، فيها مكاسب كثيرة. أنا الآن أشرح بعض مكاسب هذه الثورة. هذه الثورة كسرت الإسرة والأغلال عن المسلمين. الثورة الإسلامية لم تكن ثورة في النظام، ثورة على النظام، وإنما كانت ثورة في النظام السياسي، وثورة في القيم، وثورة في الأفكار، وثورة في المواقع، ثورة شاملة بالمعنى الدقيق للكلمة، ثورة التوحيد ضد الشرك، وهذه ثورة شاملة. وهذه الثورة واجهت بطبيعة حالتها الشمولية، واجهت الكثير من القيود والعوائق التي تعيق حركة الإنسان في مختلف مجالات الحياة. واجهت عوائق في الإعلام، عوائق ثقافية، عوائق إعلامية، عوائق اقتصادية، عوائق داخل العائلة، عوائق في النظام السياسي، عوائق في الحياة الاقتصادية. واجهت الثورة ركام من العوائق، راح أوضح شنو مقصودي من العوائق. هذا الركام من العوائق كانت تعيق حركة الثورة. تكونت هذه العوائق خلال 50 سنة من حكم بهلوي المنحرف، أو أكثر من ذلك، 70 سنة، 80 سنة من العمل الجاد الذي بذله أعداء الإسلام لإزالة الإسلام من صلب الحياة. وضعوا هذه العوائق في حياة، في طريق الثورة الإسلامية، كالقومية والإقليمية والولاء للوطن والولاء للقوم والخلافات والنعرات القومية والمشاكل الاقتصادية والفقر والبؤس والفساد والله والطرب والغناء والأفكار الجاهلية إلى آخره. والثورة لا تستطيع أن تحقق أهدافها إذا لم تتمكن من إزالة هذه العوائق وتحرير الناس منها. إذن إزالة هذه العوائق من كبرى أهداف الثورة الإسلامية. لكي ينطلق الإنسان لا بد أن يتحرر من هذه العوائق، وهذه العوائق هي مجموعة الأغلال التي تغل، تقيد حركة الإنسان، تعيق حركة الإنسان. فعندما تغل الإنسان، تقيد الإنسان، تعيقه، وإذا عاقته تسلب منه القدرة على الحركة والانطلاق. عندئذ هذا الإنسان يفقد القدرة على الانطلاق، فيكون تابع، إمعة، ضعيف، ذليل، جاهل، مقلد، لا يبدع، لا يقاوم، لا يفكر في المعاني الرفيعة في الحياة. همه، بطنه، وشهواته وأهواؤه. ولكي يتمكن المستكبرون من أن يحكموا الناس ويروضون الناس، يحكموا الناس ويروضوا الناس ويستضعفوا الناس، لا بد لهم من أن يغلوا الناس بهذه الأغلال، ويقيدوا الناس بهذه القيود، حتى يسلبون منهم، حتى يسلبوا منهم القدرة على الانطلاق والحركة. فإذا سلبوا منهم القدرة على الانطلاق والحركة، عندئذ يعوقون حركتهم. وإذا اتعوق الإنسان، إذا توقف الإنسان عن الحركة والانطلاق، يفسد الإنسان وتجمد مواهبه وإذا فسد الإنسان لا يعطي، لا يبدع، لا ينتج، لا يقاوم، لا يفكر، لا يخطط، لا يصمد، لا يصبر، يصير إمعة، مجموعة من التبعية والخوف والرعب والتبعية والانقطاع عن الله. فركام من عوامل الضعف تجتمع، ركام من عوامل الضعف وركام من الشهوات والأهواء تجتمع، يسموه الإنسان. هذه في حالة فساد الإنسان، وفي حالة تعويق الإنسان عن حركته إلى الله. هذا عمل المستكبرين، يعوقون الإنسان. كيف يعوقونه؟ يغلونه، فإذا غلوه عوقوه، وإذا عوقوه أفسدوه، وإذا أفسدوه يفقد الإنسان كل مواهب وخصائص التي بها يميزها الله، يميزه الله تعالى ويرفعه الله، والأداة التي بها يرفع الله، والأداة التي معذرة بها يعمل هؤلاء المستكبرون في إفساد الإنسان، الإصر والأغلال. هذا الأداة اللي يستعملونه الإصر والأغلال. الإصر والأغلال تفسد الإنسان، والإنسان إذا فسد يتحول من شخصية مبدعة قوية مؤثرة كفوءة مبادرة شجاعة مخططة حرة خاضعة لله متمردة على الهوى والطاغوت إلى شخصية ضعيفة تابعة إمعة خائفة قلقة مرتبكة خاضعة للهوى والطاغوت مقطوعة عن الله. هذا الإنسان يصير فاسد. المستكبرون يعملون على إفساد الإنسان، وهذا الإفساد إضعاف للإنسان، والمستكبرون يستضعفون الإنسان، يعني يستدرجون الإنسان إلى الضعف، ويسلبون كل كفاءاته ومواهبه وقيمه. هذا الاستضعاف. والأداة التي يستعملها المستكبرون في ذلك الإصر والأغلال حسب تعبير القرآن الكريم. هناك نوعان من العوائق، نوعان من أدوات الإفساد يستعملها المفسدون لعرقلة حركة الإنسان. النوع الأول يغله، يقيد حركته، يسلب من عنده القدرة على الحركة والقدرة على الانطلاق. والنوع الثاني يثقل حركته ويجعل حركته بطيئة. والفرق بينهما أن الأغلال تصد الإنسان عن التحرك، والإصر، الإصر معنى الثقل، الأغلال معنى القيود، والإصر تثقل الإنسان وتبطئ الإنسان في الحركة. الجهل من الأغلال التي تغل الإنسان، لأن الإنسان الجاهل ما يستطيع أن يتحرك، وإذا تحرك أضر الإنسان. الجهل يعطل فهم الإنسان، يعطل قلب الإنسان، يعطل إدراك الإنسان، وإذا تعطل الإنسان تعطل عقل الإنسان وإدراكه وفهمه وقلبه، ما يقدر يسوي شيء أبدا أبدا أبدا. والهوى من الأغلال، وإذا فقد الإنسان البصيرة وغلبته الأهواء، غلبه الهوى، الإنسان هذا ما ينفع ولا يفيد، وضره أكثر بكثير من نفعه. والخوف من الأغلال، الخوف يشل حركة الإنسان كاملا، والمستكبرون يعلمون ماذا يصنعون. الله يلعنهم الطواغيت والمستكبرون. الأداة المفضلة عندهم الإرعاب، لأن الإرعاب يشل حركة الإنسان، الخوف يعطل كل كفاءات الإنسان، واليأس من الأغلال كذلك اليأس يعطل روح الإنسان ويسلب منه الأمل. والإنسان الذي لا أمل له لا خير فيه، ويتحول الإنسان إلى ميت. الإنسان اللي يفقد الأمل يتحول إلى ميت، يتحرك بين الأهواء واللهو من الأغلال التي تلهي الإنسان عن العمل الجاد الذي صرفه إلى كل مبتذل ساقط في الحياة، ويصرفه عن كل جد في الحياة. والإنسان إذا تحول من الجد إلى اللهو ما يستطيع أن يصنع شيء، ويسهل السيطرة، تسهل السيطرة عليه إلى آخر الأغلال والقيود التي يكرسها ويركزها ويعمقها المستكبر والطاغوت في حياة الناس. وهناك إلى جانب الأغلال الإصر، الترف من الإصر، البذخ من الإصر، الجدل العقيم، الجدل البيزنطي من الإصر، ما لا ينفع من العلم من الإصر، إصر الكسل من الإصر، إيثار العافية من الإصر، حب الراحة من الإصر، الأعراف والتقاليد الجاهلية من الإصر الذي يثقل تحرك الإنسان ويبطئ نمو الإنسان، سوء الظن في التعامل مع الآخرين اللي يشجب الإسلام الذي يشجبه القرآن، إن بعض الظن إثم، سوء الظن من الإصر، سوء الظن يعتم رؤية الإنسان تجاه الآخرين ويعرقل التعاون والعمل الجمعي في سبيل الله في وسط المجتمع. سوء الظن يجعل على عيني الإنسان نظارة سوداء قاتمة، يشوف الإنسان كل شيء من خلاله أسود قاتم مشؤوم، ويعد الناس، سوء الظن يعد النفوس للخلافات والتنابض والمشاكل والمتاعب التي تثقل حركة الإنسان وتعيق نمو الإنسان وتكامل الإنسان. هذه الآثار والأغلال. المستكبرون لهم وسائل، نعرف وسائلهم كل شيء. الشيطان له وسائل، القرآن يعرفنا وسائل الشيطان. تنتبهون بالقرآن، القرآن يحدثنا كثير عن الشيطان ويعلمنا منهج الشيطان في إغراء الإنسان وإغواء الإنسان. الإنسان إذا عرف عدوه وعرف الوسائل التي يوظفها عدوه في إغرائه وإغوائه، عند ذلك هذا الإنسان يقدر أن يحذر من عدوه، ويقدر أن يحذر من وسائل عدوه، ويحذر من أن يقع في شرك عدوه. وأما إذا لم يتمكن الإنسان أن يعرف عدوه، عند ذلك يقع في شرك عدوه. المفسدون والمستكبرون والطغاة إلهم وسائل خبيثة وطرق خبيثة وماكرة كثيرة للزرع هذه الأغلال والآثار في حياة الناس، ولهم في ذلك تجارب وخبرات ودراسات وأبحاث علمية وجهود والسنن ومؤسسات يتوارثونها جيلا بعد جيل. من هذه الوسائل التضليل الإعلامي، التربية السيئة، إثارة الخلافات والنعرات، الإرعاب، الإرهاب، دوائر الأمن والمباحث، النزعات، إثارة النزعات القومية والإقليمية، إشاعة الفساد واللهث في صفوف الشباب، والتأكيد على مظاهر اللهو والفساد في صفوف الشباب، وتحريف الأفكار والثقافة المضللة والشبهات والشكوك، وتقديم الثقافة الجاهلية المنحرفة ومضايقة الناس في أرزاقهم، وحرمان الناس من العلم والثقافة المفيدة، وإقحام الأعراف والتقاليد والعادات الدخيلة اللي تجينا نستوردها يستوردوها من الغرب في بلادنا، في أخلاقنا، في أعرافنا، في مجتمعنا وغير ذلك. هذه وسائلهم لزرع الآثار والأغلال في حياتنا الاجتماعية والإنسانية وتعطيل الإنسان المسلم. هذه المجموعة تؤدي إلى استضعاف الإنسان المسلم، يعني هذه المجموعة من الأعمال تؤدي إلى استضعاف الإنسان المسلم، وبذلك يفسد الإنسان المسلم. الإنسان المسلم لما يستضعف يعني يفرغ من محتوى من القيم والكفاءات والمواهب التي خزنها الله تعالى في داخل هذا الإنسان. المستكبر يستفرغ الإنسان من كل هذه القيم، يفرغه فيصير ضعيف، يستضعفه، وبذلك الإنسان يفقد الشجاعة والمبادرة. لما يستضعف يفقد الشجاعة والمبادرة، يفقد القدرة على الإبداع والتخطيط، يفقد القدرة على الثبات والصمود، يفقد الحياء والعفة، يفقد القدرة على المقاومة، يفقد الأصالة، يفقد الاستقلال، يفقد الوعي والبصيرة واليقين والطاعة والإيمان والإخلاص والشجاعة والثقة بالله، يفقد الاعتماد على النفس، يفقد الوعي، يفقد حالة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فيصير ضعيف، جبان، بليد، جاهل، اتكالي، إما يركن إلى الظالم، ينقاد للظالم، يصير إما عبيد الظالم. وهذا هو معنى الفساد، هذا معنى الفساد، وهذا العمل هو إفساد الإنسان. يقول تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. البقرة 205. سبحان الله، الفساد يعني إهلاك الحرث والنسل، الإفساد يعني إهلاك الحرث والنسل. فإذا فقد فسد الإنسان يفقد كل شيء. هذه رسالة الطغاة، وضع الآثار والأغلال على الناس وعمل الأنبياء بالعكس، وضع الآثار والأغلال عن الناس، الفرق بينهم 180 درجة. الطغاة والمستكبرون مهمتهم رسالتهم وضع الآثار والأغلال على الناس، ومهمة الأنبياء وضع الآثار والأغلال عن الناس، يعني كسر الآثار والأغلال عنهم. يقول تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه مهمة رسول الله، وهذه مهمة الأنبياء، وهذه بالذات كانت من أعظم مكاسب الثورة الإسلامية، وضع الآثار والأغلال والقيود والخوف والجبن وسوء الظن والشرك والهوى والفساد واللهو والثقافة الجاهلية عن الناس. هذه الآثار والأغلال كانت تعيق حركة الإنسان. إجت الثورة الإسلامية المباركة المعاصرة أزالت هذه الآثار والأغلال عن الناس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا رحمته وبركاته ويديم علينا أيام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفية. شكرا لحسن تواصلكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في الجنة.